نقرا باذن الله تعالى في تفسير سوره البينه وترتيبها في المصحف الخامسه والتسعون. تسمى سوره البينه وتسمى سوره لم يكن وتسمى سوره الخيمه وتسمى سوره المنفكين وتسمى سوره البريه. تعرض آياتها تمام وهي مدنية على الأصح. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن سعد رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: أي أبي، وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه. فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية الإمام أحمد عن أبي حبة البدري قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا قال جبريل: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرئها إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة. قال أبي: وقد ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. ولا شك ان في هذا الحديث فضيله عظيمه لابي رضي الله تعالى عنه، اذ امر الله رسوله ان يقرا عليه هذه السوره، وهذا يشير الى انه اقرا الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. واختصاص هذه السوره بالذات، اختصاصها بالذكر، يقتضي اختصاصها وامتيازها بامور معينه، وذلك ان هذه السوره على وجازتها وفطرها اشتملت على امهات امور العقيده والدين، فقد اشتملت على التوحيد والرساله والاخلاص والصحف والكتب المنزله على الانبياء وذكر الصلاه والزكاه والمعاد وبيان اهل الجنه واهل النار. كل هذه المعاني الامهات ذكرت في هذه السوره الوجيزه الجامعه. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة إبلاع وتثبيت وإنذار، لا قراءة تعلم واستنكار، لأن أن يقرأ شخص على آخر إما يقرأ على شخص لأجل التعلم منه أو الاستنكار أو العرض عليه، كما يقرأ مثلا متعلم القرآن على شيخه، هذه قراءة تعلم، أو يقرأ على صاحبه الاستنكار والمراجعة. أما هذه القراءة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هي قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار، لا قراءة تعلم واستذكار كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال ابن العربي رحمه الله: وفيه في هذا الحديث من الفقه قراءة العالم على المتعلم، لأن الأصل أن المتعلم هو الذي يقرأ على العالم، لكن يجوز أن يقرأ العالم على المتعلم، أن يقرأ العالم والمتعلم يستمع. وقال بعض العلماء: إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ليعلم الناس التواضع، لئلا يأنس أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أصل كلمة منفكين معناها منفكين وزائلين، يقال فكشف الشيء فانفك، يعني انفصل، أي لم يكونوا زائلين عن كفرهم وتوحيدهم حتى تأتيهم البينة. وقيل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني لم يكونوا منتهين عن كفرهم مائلين عنه حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وقوله عز وجل هنا: لم يكن الذين كفروا، أي جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بعنادهم بعد ما تبينوا الحق منها. من أهل الكتاب، من أهل الكتاب أي اليهود النصارى الذين عرفوه صلى الله عليه وسلم وسمعوا أدلته وشاهدوا آياته لم يكونوا هم والمشركين أي وثني العرب منفكين كما قلنا منفكرين وجائلين عن كفرهم وشركهم أو منفهين عن كفرهم مائلين عنهم لا يعرفون من الحق شيئا حتى تأتيهم البينة أي الحجة القاطعة المثبتة للمدعى وهو أو للمدعي وهي هنا النبي صلى الله عليه وسلم البينة هنا هي النبي عليه الصلاة والسلام بدليل قوله تعالى رسول من الله حتى تأتيهم البينة ما هي البينة رسول من الله يتلو صفة مطهرة فنبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي أحدث هذه الردة فيما رفق من عقائدهم وتمكن من عوائدهم حتى أخذوا يحتجين لعنادهم ومناكرتهم لأنه كان شيئا معروفا لهم يصلون إليه بما كان لديهم ولكنه ليس مستحق أن يتبع فإنما هم فيه أجمل وأبدع ومتابعة الأداء فيه أسهى إلى النفوذ وأنفع فقوله تعالى حتى تأتيهم للمغارة حتى تأتيهم للمغارة يعني أن اللفظ يدل على نهاية المستقبل حتى تأتيهم في المستقبل ولكن الحقيقة المعنى أنها في الماضي يعني لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم حتى أتتهم البينة من حيث المعنى هي معناها الماضي التي مرروها للاستقبال تلك البينة التي تعرفهم وجه الحق هي رسول من الله وسمي النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق عليه البينة لأنه الذي بين لهم ضلالهم وجهلهم وهذا السياق فيه بيان عن نعمة الله على من آمن من الفريقين إذ أنقذهم وقيل معنى الآية لم يختلفوا أن الله نبعث إليه النبي حتى بعث أكثر فيه لم يكون يختلفون كأن هناك نبيا سوف يبعث يعني هذه الثقة فمثل الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ما كانوا مختلفين أن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث إليه النبي حتى تأتيهم بينة فلما بعث إليه النبي افترقوا كما يأتي فيما بعد رسول من الله أي محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة وهي صحف القرآن المطهرة من الخلق وحسب المدلسين والباطن فلهذا تنبعث منها أسلعة الحق حتى يعرفه طالبوه ومنكروه معه فقالوا عز وجل هنا يتلو صحفا مطهرة المقصود يتلو ما تضمنته الصحف من المكتوب فيها وهو القرآن الكريم يتلو صحفا مطهرة يعني إيه؟ يتلو ما تضمنته الصحف الذي هو مكتوب فيها وهو القرآن الكريم فالدليل على ذلك الدليل على أن المفسر يتلو صحفا مطهرة يعني يتلو إيه؟ ما تضمنته يتلو ما تضمنته الذي هو القرآن الكريم الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن عن ظهر خلف لا من كتاب لأنه كان أميا عليه الصلاة والسلام فكان يتلو القرآن عن ظهر خلف لا عن كتاب ولذلك تفسر هذه الآية يتلو صحف المطهرة يعني يتلو ما تضمنته الصحف المطهرة الذي هو القرآن الكريم ثم وصف تبارك وتعالى هذه الصحف المطهرة فقال فيها كتب قيمة قيمة أي مستقيمة لا عوج فيها واستقامة الكتب اشتمالها على الحق الذي لا يميل إلى باطل كما قال تعالى في وصف هذا القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والكتب التي في صحف القرآن ومصاحفه إلا أن تكون هي ما صح من كتب الأولين كموسى وعيسى وغيرهما يعني هنا اختلاف أيضا في تفسير المقصود من قوله تبارك وتعالى فيها كتب قيمة فمن قائلين إن هذه الكتب القيمة هي الأحكام ما تضمنه القرآن الكريم من أحكام ومن قائلين فيها كتب قيمة فيها إشارات و يعني اقتباسات من الكتب القيمة التي كتب السماوات التي سبق إنزالها من قبل فالقرآن فيه أشياء مما في صحف إبراهيم وموسى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هذه المعاني التي وردت في الصحف الأعلى. كذلك هناك آيات كتبنا عليه فيها مسارة، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص إلى آخره. هذا أيضا إشارة إلى تلك الكتب القيمة التي هي الكتب السابقة التي أشار القرآن إلى مواضع منها، كما في آخر سورة الفتح أيضا، ذلك مثلهم في التوراة ثم قال ومثلهم في الإنجيل. فهذا إخبار عن أشياء موجودة في الكتب القيمة، يعني الكتب السابقة على إنزال القرآن الكريم. فإنه يعني نعم الكتب التي في صحف القرآن ومصحفه إلا أن تكون هي ما صح من كتب الأولين، ما صح من كتب الأولين كموسى وعيسى وغيرهما مما أشاه الله في كتابه عنهم، فإنه لم يأتي منها إلا بما هو قوي سليم. وقد ترك حكاية ما نبت فيه المنبتون إلا أن يكون ذكره لبيان ذكر به. طبعا هذا الكلام فيه نظر، يعني كيف يقال ترك حكاية ما نبت فيه المنبتون؟ الكلام هنا عن التوراة والإنجيل التي أنزلهما الله، كتابان الذين أنزلهما الله، لا ما قرأ عليه تحريف من بعد. فالعلماء ليس فيها انتقاء أن يأخذ هذا فيخرج يعني إيه حكاية ما لبس فيه المنبتون، لأن هذا الاحتمال أكثر غير غالب، لأن القرآن الكريم حينما يشير إلى الكتب السابقة فالمقصود الكتب إيه التي كان أنزلها الله، أليس كما قرأ عليها التحريف؟ هذا التعليل يعني غير بسيط، لأن القرآن ترك حكاية، يعني كأنه القرآن كأنه يعني القرآن يعني إيه كأن الله تعالى يعني حق علينا ما يوافق الحق أو ما هو قوي وكبير كما سماه هنا القتلين، فطرح حكاية ما في هذا. هذا أكثر غير وارد ابتداء، لأن هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى ليس فيها إلا الحق والتوحيد. الإشارة إلى الكتب الإيه كما أنزلها الله وليس كتب محرفة، فلا داعي أبدا أن يكون وقد طرح حكاية ما لبس فيه الملبسون. فالعيش أن تكون إشارة إلى التوراة والإنجيل بعد تحريفهما، وإنما الأصليين كما أنزلهما الله، وبالتالي لا يوجد احتمال أن يعنى القرآن الكريم إلى ترك حكاية ما لبس فيه المنبتون. تقول ولهذا لم يجد الجاهلون لرسالته صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب سبيلا إلى إنكار الحق، فإنما فضلوا عليه سواه. أو فيها كتب قيمة، يعني سور القرآن، إلا أن حتى تكون بعيدا عن الرسول عليه السلام، الرسول من الله يتلو كتب مطهرة، تفسير آخر له يتلو الصحف المطهرة فيها كتب قيمة، صحف مطهرة، قد يرد ذلك ما بينه تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، أو أنه في اللوح المحفوظ. فيها كتب قيمة، يعني فيها ايه سور القرآن وآيات القرآن قيمة، يعني عادلة مستقيمة تبين الحق من الباطل. فإذا فيها كتب قيمة تفسير آخر إنها الآيات. وإنما قيل لها كتب لأن الكتب كما قلنا مرارا من ايه الجمع، فكتب سميت كتبا الآيات على الصور بما جمعت من أحكام وأمور كفة. وكما حكمنا هناك أيضا قول بأن الكتب مقصود بها الأحكام، فيها كتب قيمة، فيها أحكام قيمة. واستدل من قال بذلك بقول الله تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب يعني حكم وقضى. وقال النبي عليه السلام في الحديث والله لأقضين بينكما بكتاب الله، يعني بحكم الله، لأن الذي قضى به في هذا الحديث ليس من سورة القرآن، فدل على أنه حكم الله الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا هناك قول بأنها كتب قيمة من سور القرآن، فإن كل سورة من سوره كتاب قوي، فصحف القرآن أو صحائفه وأوراق مصحفه تحتوي على سور من القرآن هي كتب قيمة، مجموعة قيمة. ولما كان لسائل أن يسأل إذا كان هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين قد انفكوا عن ذلك الظلام المطلق وبدا لهم من الحق ما عرفوه كما يعرفون أبناءهم، فما بالهم لم يؤمنوا بهذا الحق الذي جاءهم؟ أجاب الحق تعالى بأن أهل الكتاب قد جاءتهم البينة، والحجة القاطعة الذي على الحق الذي لا يختلف وجهه بما أوحى الله به إلى أنبيائه. وكان من حقهم أن يسترشدوا بكتبهم في معرفة سبيله حتى لا ينحرفوا عنه، فإذا عرض لأحدهم شبهة رجع في كشفها إلى العارف بمعاني الكتب، ثم كان عليهم أن يحرصوا على تعلم معانيها وفهم أساليبها ويحاسبوا عليها حتى لا يضللهم فيها مضلل. لكن هذه البينة لم تصبهم شيئا، فإنهم اختلفوا في التأويل وتفرقوا في المذاهب حتى صار أهل كل مذهب يبطل ما عند أهل المذهب الآخر، وكان ذلك بغيا منهم واستمرارا في المراء وإصرارا على ما قاد إليه الهوى. فهذا هو قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة، وما أمروا يعني في كتبهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال بعض العلماء إن صدر السورة من أول قوله تعالى: لم يأتوا الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفصلة حتى تأتيهم بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، هذا في مدح الذين آمنوا من أهل الكتاب فأسلموا. ثم من أول قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة إلى آخره، هذا في ذم الذين كفروا ولم يهتدوا بهذه البينة. نزيد هذه الآية إيضاحا، لأن هذه الآية في الحقيقة من علماء تهم فيها يعني كلام مميز. يقول العلامة الشيخ عطية الثاني رحمه الله تعالى: ذكر هنا الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب جاء بعدها أهل الكتاب المشركين، مما يشعر بأن وصف الكفر يشمل كلا من أهل الكتاب والمشركين، كما يشعر مرة أخرى أن المشركين ليسوا من أهل الكتاب لوجود العقل، لأن العقل يقتضي المغايرة. فإذا المشركون ليسوا من أهل الكتاب وأهل الكتاب ليسوا من المشركين، هذا ما يؤخذ من مجرد لفظ الآية. هذا المبحث معروف عند المتكلمين عند علماء التفسير، واتفقوا على أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى وأن المشركين هم عبدة الأوثان. والكفر يجمع اثنين، وأهل الكتاب مختص باليهود والنصارى، ولكن الخلاف هل يجمعهما الشرك أيضا أم لا؟ يعني الكفر وصف مشترك بينهم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. لكن هل الشرك يجمع بينهما؟ يعني هل يوصف أهل الكتاب أيضا بأنهم مشركون كما يوصفون بأنهم كفار؟ يقول الشيخ: بين الفريقين عموم وخصوص. عموم في الكفر كفر عام، كفر مشترك بين الفريقين، وخصوص في أهل الكتاب لليهود والنصارى، وخصوص في المشركين مع بعض الأركان. إذا الوصف العام الكفر، إنما اختص أهل الكتاب بأنهم اليهود والنصارى كفر لأنهم يسمون أهل الكتاب، واختص المشركين العدد الأركان بكونهم هم المشركين. طبعا هذا مجال في الحديث فهم هذه الآية فقط، لكن جاءت آيات أخرى تدل على أن مسمى الشرك يشمل أهل الكتاب أيضا. من يذكرها؟ نعم آية سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يشركون. فهذا هو الشاهد، اخر لحظه في هذه الايه هو قول تعالى عما يشركون، ولا شك ان الاشاره هنا الى اليهود الى النصارى ووصفهم ايضا بالاشاره. لان اليهود قالوا ثالث ثلاثه، واليهود قالوا لا يرد الله، واليهود ايضا يسبها كما هو معلوم من كثره هذا من الشرك. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما منع نكاح الكتابية، منع نكاح الكتابية، فقال: وهل يعني أكبر إشراكا، هل لك الشرك أكبر من قولها إن الله اتخذ ولدا أو اتخذ الله ولدا؟ طبعا الشاهد هنا في وصف عبد الله بن عمر الكتابية بالإيه؟ بالشرك، وهم كل إنسان جهود لا يختلفون معه فيما ذهب إليه في هذا الأمر وفي منع الزواج من الكتابية. من هنا وقع الخلاف والاحتمال وقع النزاع في مسمى السلك، هل السلك يشمل أهل الكتاب أم لا؟ مع أننا وجدنا فرقا في الشرع في معاملة أهل الكتاب ومعاملة المشركين، فأحل الله سبحانه وتعالى ذبائح أهل الكتاب ولم يحل ذبائح المشركين، وأحل نكاح الكتابيات ولم يحله من المشركات، كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، وقال عز وجل ولا تنكحوا بعصا من فواكه، وقال لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم، ثم بين لنا في حق الكتابيات وقال عز وجل والمحصنات من المريضة اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. اذا هناك بالفعل مغايرة في الحق بين اهل الكتاب وبين المشركين. الحقيقه ان العلامه السلفي رحمه الله تعالى حقا في كتابه المبارك دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب عند تفسير سوره البراءه وعند الكلام على ايات سوره البراءه حقا في هذه المساله، فيقول قوله تعالى وقالت اليهود وعزير نبي الله فقالت النصارى المسيح ابن الله الى قوله سبحانه عما يشركون. يقول الشيخ الكبير رحمه الله تعالى هذه الايه فيها التنصيص الصريح على ان كفار اهل الكتاب يشركون بدليل قوله فيهم سبحانه عما يشركون بعد ان بين وجوهه الشرك بجعلهم من اولاد لله يوثق بهم الاحبار والرهبان أربابا من دون الله. طبعا الآيات كثيرة جدا نعت على المشركين شركهم، نوع من أنواع الشرك الذي وقع في المشركين هو إيه؟ زعمهم أن الملائكة بنات الله، فهذا شرك. كذلك الذي قال الذين قالوا عزيز بن الله هذا شرك، الذين قالوا الشيخ بن الله أيضا يعني شرك. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ونظير هذه الآيات قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به. فأجمع العلماء أن كفار أهل الكتاب داخلون في هذا الحكم، لأن مقتضى قول بعض الضالين المضلين المنافقين الزنادقة الذين يتجرؤون ويزعمون أن أهل الكتاب مؤمنون وأن صالحهم يدخل الجنة والعياذ بالله، وهذا تكذيب صريح بالقرآن. يعني من شك في كفر اليهودية أو المسلمين فهو كافر قطعا، كافر خلف من الجنة، اليهودية يكون لها حظ من الإسلام، ومع ذلك بعض هؤلاء الزنادقة والمضلين يتنعزون بآيات الله ويريدون أن يمارسوا هواية اليهود القديمة في تخريج كلام الله عز وجل عن مواضعه. فالسؤال كريم صريح في هذه المسألة بلا كلام. مقتضى كلامه أن الله سبحانه وتعالى يغفر فقط لمن يعبدون الأوثان، أما اليهود والنصارى فهؤلاء يعني لكن دي ويغفر ما دون ذلك لمن يسلم، وهذا الحاج في آيات الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد جاءت آيات أخرى تدل بظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا من المشركين كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم الليلة، فقوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، وقوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والعصر يقتضي المغايرة. والذي يظهر من مقيده عفى الله عنه والعلامة الشافعي رحمه الله تعالى أن وجه الجمع أن السلك الأكبر المقتضية للخروج من الجنة أنواع، السلك الأكبر الذي يقتضي خروج الإنسان من الجنة تماما أنواع، وأهل الكتاب متصفون ببعضها وغير متصفين ببعض آخر منها. أما البعض الذي هم غير متصفين به فهو ما اتصف به كفار مكة من عبادة الأوثان صريحا، هذا عبادة الأوثان صراحة غير موجود في أهل الكتاب، هو موجود في أهل الكتاب بس بطريقة صريحة، يعني الآن يتوكلون الأصنام ويبكون أمامها ويتبركون بها ويتمسحون بها، موجود عبادة الأصنام لكن إيه من بطريقة حريصة ويدخل معه بالقرم الذي لهم تأويلات شيطانية في هذا، لكن الذي اختص بذلك الإنسان صراحة واتخاذ آلهة من دون الله تبارك وتعالى فهم الايه المشركون. وإذا عطفهم عليهم لاتصاف كفار مكة بما لم يتصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان، فهذه المغايرة هي التي صورت العصر، وبس هذه المغايرة هي التي صورت العصر الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من أهل الكتاب والمشركين. فكل كان العصر يقصد المغايرة، مغايرة في إيه؟ الشرك الذي يعني الواحد إليه تنفسه بنوع من الشرك غير النوع الذي تلبس به أهل الكتاب، فهذا هو معنى المغايرة هنا. فكل واحد يخطط بنوع من الشرك، الشرك أنواع البنون وسنون، يعني الشرك عبادة الأوثان، عبادة الكواكب، عبادة الأحجار، عبادة الأنبياء، عبادة الملائكة، عبادة الكرام، كيف اللي خلق أشياء لا تعبد الكرام وتبني لها الحصول الحق من الرقاب وكذا لعبادة الكرام، عبادة الأحقار طبعا يعني معروف أيضا عبادة الأحقار، أمم هائلة تكون عبادات الأبصار وهكذا. الشاهد يعني كل أنواع، فالسياق هنا المغايرة فعلا نافعة نتيجة إيه؟ إن الشرك هؤلاء غير الشرك هؤلاء. فلا ينافي أن يكون أهل الكتاب مشركين بنوع آخر من أنواع الشرك الأكبر، وهو طاعة الشيطان والأحقار والرهبان. فإن مطيع الشيطان إذا كان يعتقد أن ذلك صواب فهو عابد للشيطان، يشرك بعبادة الشيطان الشرك الأكبر المخلد في النار، كما بينه قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فمعناه وما يعبدون إلا شيطانا، لأن عبادتهم للشيطان طاعتهم له فيما حرمه الله عليهم. وقوله تعالى أيضا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. وقال تعالى عن خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا. وقال تعالى: بل كانوا يعبدون الجن. وقال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. فكل هذا بشرك الطاعة في معصية الله تعالى. ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة تجلس ميتا لم قتلها، لأنه إذا قال عليه الصلاة والسلام الله قتلها، أوحى لهم أن يجادلوا المسلمين ويقولوا: ما قتلتموه بأيديكم حلال وما قتله الله حرام، فأنتم إذا أحسن من الله. هنا أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وما يعني أجد كثير من الناس أن يطعمون في الأحكام الشرعية بنفس أسلوب الشيطان، نفس الطريقة، حتى يعني يشتت الناس في دين الله تبارك وتعالى نفس الأسلوب. فإن الشياطين فهؤلاء ليس لهم رب غير التوقف عن ذلك، وليس التنزل إلى هذا الدرع المهلك. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فأقسم تعالى في هذه الآية على أن من أطاع الشيطان في معصية الله أنه مشرك بالله. ولما سأل علي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كيف اتخذوهم أربابا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لهم ما حرم الله فيحرم عليهم ما أحل الله فاتبعوهم؟ قال: بلى. قال: بذلك اتخذوهم أربابا. فبان أن أهل الكتاب يشركون من هذا الوجه الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر من أنواع الاتخاذ أنجاز وأرباب من دون الله أو طاعة الشيطان في التحريم والتحريم، فهذا كله شرك أكبر. فإذا أخذ طاعة الشيطان في تحريم الإيه؟ الحلال أو تحريم الحرام. فإن كان شرك أهل مكة صريحا في إعلان الأوثان، لكن شرك أهل الكتاب في إيه؟ في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وطبعا هذا حديث يطول، مظاهر عبادتهم الأحبار والرهبان إلى اليوم، إلى اليوم موجودة كثيرة، وعندهم يعني أن هذا يسرى ما عقده في الأرض يكون معقودا في السماء، ما يسمونها البابا، وما حله في الأرض يكون محلولا في السماء، فهو رمز لإيه؟ للإرادة الإلهية. فهذا فيما يتعلق بجواب الشيخ الكوفي رحمه الله تعالى بهذا المعنى. وسوف نعود إلى أما الحديث أيضا لمزيد من التفصيل. كذلك هنا في آية التوبة يقول الله سبحانه: وخالف اليهود عزير يدن الله. هذه إشارة إلى النوع من أنواع التشبيه بجميع ما قال إيه؟ يظاهرون قول الذين كفروا من قبل. يظاهرون قول الذين كفروا من قبل لم الذين شابهوهم في هذا الشرك ادعاء البنوة لله سبحانه وتعالى. المشركون لأن في كل أنواع شركهم زعمهم أن الملائكة بنات الله، كان أن الملائكة بنات الله وأن الله اتخذ الملائكة إناثا بنات الله، حتى كانوا أحيانا يقتلون البنات ويأذونهن يقول يلحقهن ببنات الله. بين بنات والملائكة بنات يلحق بين بنوهم، فكانوا خلينا يفلسفون من وراء الوقت بهذه الطريقة. فقوله يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، مين الذين كفروا من قبل؟ المشركون. فما وزن السبب؟ ادعاء البنوة لله تبارك وتعالى. كذلك أيضا يلفت نظرنا هنا أن في آية سورة التوبة ختم الله سبحانه وتعالى بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون في الفعل، عما يشركون. لكن هنا في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين بالإسم، السورة التوبة بالإسم حيث أتى بصيغة الفعل. يقول في قصيدة سالم رحمه الله: تزيير الآية بصيغة المضارع السورة التوبة عما يشركون بين ما وصف عدد التفاصيل في سورة البينة بالإسم والمشركين، أو بينما وصف عدد التفاصيل في سورة البينة بالإسم بالمشركين صيغة الإسم. فمعلوم أن صيغة الفعل تدل على التجدد والحدوث، وصيغة الإسم تدل على الدوام والثبات، لأن إيه هو الإسم في اللغة؟ الإسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان. الفعل دل على معنى في نفسه مقترن بزمان، فالاسم لا يقترن بزمان، فدلته اقوى في الدوام والسنين. فالمشرك وغيرهم من المشركين دائمون على الاشراك وعباده الاصنام بثقه عظيمه مستمره، ولذلك قال ايه من اهل الكتاب والمشركين. اما اهل الكتاب فاحيانا يقع منهم الشرك حينا وحينا، حينا يقع منهم ايه الشرك. بعض العلماء اخذوا من هذه الايه لم يكن من الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. هذه المساله مختلف فيها سوف نشير اليها في بعض الخلاص في سوره الكافرون، لكنها يعني اثر كفري وثمره عمليه، وهي هل الكفر مله واحده ام ليس مله واحده؟ اي مساله فيها خلاف. وإن كان الناس الآن عموم الناس ما يرون فيها خلاف، يقولون بها ما في مقطوع به الذي كفر منا واحد. لا، كلمة الناس الفقهية كلمة فيها أدق من هذا، حيث لا بين العلماء لم يقولوا الكفر منا واحدة ولم يرى أن الكفر لا ليس منا كان واحدة. ما الثمر العملية في ثلاث هذه المسألة؟ الثمر العملية في موضوع المواريث، في موضوع المواريث، حديث لا يتوارث أهل الملتين كفا. فلو الكفر لله واحدة وانتقل واحد من اليهود مثل الدين النصرانية هل يورثان أم لا؟ طبعا ينزل على ترجيح هذه المسألة من كما هذا سيكون من الجانبين بعض. فالذي يمنع التوارث بينهما يمنع على أساس الإيه؟ المغايرة، اللي ده دين وده دين، لكن لو كان لله واحدة فانتقاله بين الأديان الفكرية لا يحل دون الميراث. فيما يتعلق بالمجوس جاءت السنة أنهم يعملون معاملة أهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المزيد: سلوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في أخذ الجزية. قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقل الشيخ عطية رحمه الله: اختلف في منفكين اختلافا كثيرا عند جميع المفسرين، حتى قال الفخر الرازي عند أول هذه السورة: ما نصه قال الواحدي في كتاب البصير هذه الآيات من أصعب ما في القرآن العظيم نظما وتفسيرا، وقد تخبط فيها الكبار من العلماء. ثم يعني الرازي أشار إلى وجود الإشكال في هذه الآية، لكنه لم يفصل ولم يغير وجه الإسلام، وذلك يقول الشيخ الثاني رحمه الله. وأنا أقول وجه الإسلام أن تقدير الآية لم يكن الذين كفروا من تفسير حتى تأتيهم بينة، يعني البينة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أنقل التفسير ليبين أن فين الإسلام، وبعد كده مرحلة ثانية هيرد على الإسلام، لكن انتبهوا الآن. هو بيحاول أن يقول الراجل يبين من هذه الآية أو النقل من هذه الآية أصعب آية في أصعب ما في القرآن العظيم نظما وتفسيرا، وقد تخبط فيها انتظار من العلماء يعني في تفسيرها. لم يبين لماذا هي أصعب آية، لم يبين وجه الإسلام. المرحلة الأولى الآن في قضية سنة رحمه الله يحاول يستخرج ما هو الإسلام، ثم في مرحلة بعد ذلك سوف يبين هذا الإسلام. يقول رده الإسلام أن تقدير الآية لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم بينة، لا هي البينة هي رسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لم يذكر أنهم منفكون عن ماذا، لم يكونوا منفكين عن إيه، لم يغير إذ المراد هو الكفر الذي كانوا عليه. إذا لم يكن الذين كفروا من أجل أنهم منفكين يعني من الكفر الذي كانوا عليه حتى تأتيهم بينة، فصار التقدير لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيه البينة التي هي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذا يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا في الظاهر في تناقض، فحينئذ يحصل بين الآية الأولى والآية الثانية تناقض في الظاهر. هذا من فهم الإسلام فيما أظن. يتأمل كلام علماء كل كلمة تقول على الكتاب تقول إيه؟ تناقض في الظاهر. وهكذا أي آيتين في القرآن يفهم بينهما تعارض ويكون فيه بينهما إشكال، فدائما بنقول كلمة إيه؟ ولعلكم لاحظتم أيضا أن التفسير قالها في آية إيه؟ سورة التوبة آنفة. في الظاهر في الظاهر، لأن في الحقيقة عند تخريج مسألة قطعا لا بد أن يقع التناقض، لا يمكن أبدا أن يقع تناقض في القرآن الكريم، بل القرآن الكريم يطبق بعضه بعض. فالإشكال يكون في عقولنا نحن وفي مفاهيمنا، فإذا رجعنا للراسخين في العلم أزال لنا هذا الإشكال بما لديهم من يعني ملكات تؤهلهم لذلك. فالآية في الجزء الأول لم يكن الذين كفروا من تفسيرا حتى تأتيهم بينة، يعني مش هيتركوا الشرك اللي هم عليه وكفرنا عليه لحد ما تجيلهم بينة، بمعنى أن البينة إذا جاءت سوف يزول عنهم الإيه؟ الشرك، سوف ينفكون عنه، لكن هم مش هينفكوا عن الشرك لحد ما تجيلهم بينة. فيفهم من ذلك أن لما تأتي البينة هيعملوا إيه؟ هيسلموا ويزول عنهم الإيه؟ هذا الكفر. طبعا الآية الأخرى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. سبق أن بينا في أثناء الكلام أن في حديث العلماء حتى يخرج من هذا الإسلام قال ماذا؟ قال أن الشطر الأول من الآيات بيتكلم في من فعلا آمن لما جاءته البينة، لكن من أول قول وما تفرق من آخره ده بمين في شأن الذين لم يهتدوا ولم يؤمنوا بعد ما جاءتهم البينة. فده فريق وده فريق. الإسلام هيقع في الظاهر أنت إذا لم نقل بهذا القول. فالحول وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة، إذا لما جاءتهم بينة ازدادوا كفرا وتفرقوا. في حين أن يقدر الصورة يظهر أن البينة إذا جاءت سوف يزول عنهم الشرك. هذا الإسلام مبني على أن منفكين بمعنى تاركين، وعليه جميع المفسرين انتبهوا جيدا. كل الكلام اللي احنا بنقوله بنحكينا عن العلماء في الموضوع ان ايه انه او الاشكال بالضبط ينبني على ان كلمه منفكين بتساوي تاركين، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين ما كانوا بتاركين الشرك والكفر حتى تاتيهم البينه. والذي جاء عن الشيخ رحمه الله تعالى أن منفكين أي مرتجعين عن الكفر والضلال حتى تأتيهم بينة، يعني وقد أتتهم. ولكن في منفكين رده يرفع هذا الإسلام. الإسلام ممكن يهم لو فسرنا منفكين مثل ما عامة الفكرين قالوا تاركين، لا فسرناها متروكين. متروكين فإذا قلنا إن معنى منفكين متروكين يزيل هذا الإشكال. يقول ولكن في منفكين وجه يرفع هذا الإشكال، وهو أن تكون منفكين بمعنى مكروفين لا بمعنى تاركين، أي لم يكونوا جميعا مكروفين على ما هم عليه من الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة. لأن الله سبحانه وتعالى ما كان يتركهم كلا ويهملهم حتى تقوم عليهم الفتنة، حتى تقوم عليهم. ومن تفسير معناها مكروفين، التفسير الأول هو بدين الإسلام لو كان بمعنى تاركين. يكون هذا بالضبط نفس هذه الآية، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، مثل قول الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا نروح رحيا ولا حساب ولا جزاء ولا كذا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ويكون مثل قول تعالى الإثنانيين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لن وهم لا يفتنون يعني أنهم لن يتركوا. وهذا أيضا وقريب من هذا قوله تعالى قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. وقد حكى أبو خيام قولا عن ابن عطية يقول ويتبه في معنى الآية قول ثالث بارع المعنى، وذلك أن يكون المراد لم يكن هؤلاء القوم منفكين من أمر الله تعالى وقدرته ونظره لهم حتى يبعث الله تعالى إليهم رسولا منذرا تقوم عليهم به الحجة ويتم على من آمن به النعمة. فكأنه قال ما كانوا ليتركوا كذا، ما كانوا ليتركوا كذا يعني ما كانوا مكروفين. الله تعالى لابد أن يرسل إليهم رسولا يقيم عليهم الحجة. إذا هذا الخلق يزيد هذا الإسلام الكبير عن المفسرين. يقول ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول في ذلك نفي قبوله منه، قال في السلام على هذه السورة وفي معنى قوله تعالى لم يكن هؤلاء وهؤلاء من تفسير ثلاثة أقوال ذكرها غير واحد من المفسرين. هل المراد لم يكونوا من تفسير عن الكفر، أو هل لم يكونوا مكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بعث، فلم يكونوا منفكين عن محمد والتصديق بنبوته حتى بعث، يعني هو قبل ان يبعث ما تركوا التصديق به لانهم يعرفون صفته من كتبه، واضح، لكن حتى بعث كفروا به وجحدوه. او المراد انهم لم يكونوا مسلوكين حتى يرسل اليهم رسول، كما قلنا هذا هو الاسم الراجح. ونقص شيخ الاسلام تلك الاقوال وردها كلها ثم قال فقوله لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين، اي لم يكونوا مكروبين باختيار انفسهم على هواهم يفعلون ما يهوونه ولا حجر عليهم، كما ان المنفك لا حجر عليه. هل المنفك المطلق مثل المخيط فلم يتركهم الله سبحانه وتعالى منفكين، وهو لم يكن مكروفين بل قال منفكين وهذا احسن الى ان قال شيخ الاسلام. والمقصود انهم لم يكونوا مكروفين لا يؤمرون ولا ينهون ولا ترسل اليهم رسل، والمعنى ان الله لا يخليهم ولا يتركهم فهو لا يفكهم حتى يبعث اليهم رسولا، كقوله تعالى ايحسب الانسان ان يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى، يعني ايظن ان هذا يكون هذا ما لا يكون البتة، بل لابد ان يؤمر وينهى. وقريب من ذلك قول الله تبارك وتعالى انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا معالي حكيم اتنضرب عنكم الذكر فصحا ان كنتم قوما مسرفين، اتنضرب عنكم الذكر فصحا يعني نعرض عنكم بسبب اسرافكم، هذا استفهام انكاري بمعنى فلأجل إسرافكم نترك إنزال الذكر ونعرض عن إرسال الرسل هذا ما لا يكون. تبين من ذلك كله أن الأصح في تفسير قوله تعالى منفكين متروكين، وبه يزول الإرسال الذي أورده الفخر الرازي ويستقيم السياق ويتضح المعنى. وما يتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، طبعا المقصود هنا من لم يؤمن من أهل الكتاب، نقول هنا من يؤمن من أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هذا مثل قوله تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والبينة هنا قيل إن البينة هي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى لم يزالوا مستمعين على الإيمان به حتى موت. ومن ثاني التكفير لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يعني ما كانوا منفكين عن الإيمان به سامحين القبلونات ظنوا مثبتين به مؤمنين به وتمروا عن ذلك حتى أتتهم البينة. واضح. فلما بعث كفروا ولم يؤمنوا به وزحف النبوة رغم أنهم من قبل كانوا يقرون به. إذا هذا القول الأول في قول من بعد ما جاءتهم بينة عن الرسول محمد عليه الصلاة أو من بعد ما جاءتهم بينة سؤال الكريم أو من بعد ما جاءتهم بينة يعني لا في كتبهم من بيان نبوته صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن يتفرق النبي الرسول في الكتاب ما تفرقوا في كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا من بعد أن تبينوا أنه الذي وعدوا به في كتبهم. في كتاب نعيش الليلة تبينوا أن الوعد أنه هو نفسه الذي وعدوا به في كتبهم. يقول القاسمي إلا من بعد ما جاءتهم بينة على ألسنة أنبيائهم فهكذا كان شأنهم في النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا بينة كما لحظوا بينة أنبيائهم كما لحظوا بينة أنبيائهم في كتبهم فذلك أيضا لحظوا بينته في القرآن الكريم لما بعث عليه الصلاة والسلام فتفرقوا فيها وابتعدوا عن حقيقتها بسبب هذا التفرق. فإن كان هذا شأن أهل الكتاب في بينتهم وبينته إذا كان أهل الكتاب هم يعني أنزل لهم الكتابان من قبل الإنجيل والتوراة وكتابان لم يؤمن بالبشارات ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الإنجيل تعني البشارة والبشارة هي أساس البيان لمحمد عليه الصلاة والسلام. حتى اسم كلمة الإنجيل في البشارة ومقصد أساسي من دعوة المسيح كان البشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكان هؤلاء لما كان أهل الكتاب وعلى علم ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم حال موجود في كتبه ومع ذلك اختلفوا فيه فجحدوا بعض الأمور ثم ظنوا بالمشركين اللي هم يعني أميون لا كتاب لهم وهم أبعد عن العلم فلا شك أن يكونون أولى ب يعني الانقياد بالهوى والغرق في يعني قلبها. وقال بعض العلماء خص أهل الكتاب بالتفريق دون غيرهم وإن كانوا مجموعين مع الكافرين لأنهم مضمون بهم علم مفترض أن يكونوا على علم فإن تفرقوا كان غيرهم ممن لا كتاب له أدخل في هذا الوقت وأولى بوصف إيه بوصف من الكفر والأعراب عن دين الله تبارك وتعالى. هذا التنبيه تنبيه مهم ثقة يتعلق بقول تعالى فيها كتب قيمة. يقول الصحابي السالم مضمون الكتب على ظاهرها يعني بعض الناس يقول لك هذه الكتب هي الايه؟ هي الايات وسور القران الكريم او الكتب هي الاحكام. قول اخر الكتب على ظاهرها جمع كتاب بمعنى الكتب المنزله على الانبياء من قبل كما يرد عليه قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرون وهذا قاعد ثم قال بعدها إن هذا كتاب نفسه إن هذا لكن الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وكقوله أيضا في عموم الكتب الأولى قالوا يا موسى إنا سمعنا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه وقال أيضا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل وقال أيضا الذين والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق لأن ما فيه يصدق ما في كتبه التي سبق إنزالها وقال تعالى ولقد أنزلنا إليكم أنزلنا إليكم إيه آيات غيرات إيه كمان ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. وقال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هو مهيمن على معنى وخاتم ومرتبط بإذن بالحق ومغيب الله أيضا. وقال تعالى وهذا كتاب مبارك أنزلناه مصدق الذي بين يديه. فهذا كله يدل على أن آية القرآن متضمنة كتبا قيمة مما أنزلت من قبله. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا إيه مأخوذ أو هذا الكلام ويدخل في التوراة. هذا معنى فيها كتب قيمة يعني القرآن فيه أشياء من الإيه من الكتب القيمة التي تصدق. هذا في التوراة في القرآن إيه ولكن في التوراة حياة غير الباب. وما يتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يلاحظ أن السورة في أولها عن الكفار عموما من أهل الكتاب والمشركين معه. وهنا الحديث عن أهل الكتاب فقط وما يتفرق الذين أوتوا الكتاب وذلك مما يخصهم في هذا المقام دون المشركين. وهو أنهم لأنهم أهل الكتاب وعندهم علم به صلى الله عليه وسلم وبما سيأتي به وكانوا من قبل يستفتون عن الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به. وكقوله تعالى فما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فاختص ذكر اهل الكتاب هنا لمعرفتهم بالنبي عليه السلام قبل مجيئه واختلافهم فيه بعد مجيئه. فخصهم هنا بالذكر في قوله وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم بينهم. ثم قيل في قطيع ثاني مما يدل على ما ذكرنا من معنى كتب قيمة أمران في كتاب الله. أمران في كتاب فيها كتب قيمة اللي هي كما قبل الإشارة إلى تضم القرآن وتوظيفه لما جاء في الكتب السابقة. الأول من هنا اختصاص أهل الكتاب هنا بعدم عموم الحديث عن الذين كفروا. مما يعني يؤكد أو يصح في كتب قيمة بهذا المعنى الذي أخذنا إليه آنفا أن هنا بعد ما قال كتب قيمة ذكر أهل الكتاب فقط وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فإصلاح لأهل الكتاب يؤكد أن كتب قيمة أن الكتب التي آمن بها أهل الكتاب. أيضا القرآن لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو على المشركين قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فجاء نفس السنه الذي استمع مع المشركين فقال آياته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. لأنهم لم يكن لهم علم بالكتب الأخرى لم يكن لهم أي كتب غير قال يتلو عليهم آياته فاقتصر على الآيات. وحين آن الكتاب ذكر أن فيها كتب قيمة لأنهم على علم بكتب يعني السابقة. ثم يقول تبارك وتعالى وما إلّي إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة. وما أمروا يعني والحال أن أهل الكتاب ما أمروا بلسان أنبيائهم وكتبهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني موحدين لا يعبدون سواه مذعنين خاضعين لا يشركون بالله سبحانه وتعالى شيئا لا وثيقة ولا مالا ولا كرامة ولا جهالة. فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طيب إذا كان أهل الكتاب لا تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة مع أن المفروض أن البينة والعلم لأجل القدر لا يقولون لا تفرقوا إلا بعد ما خرج عليهم الكفر وأعرضوا عنها. طيب أعرضوا عنها وكفروا بها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الكلام الغريب أن أقوله لو واحد أعرض الولاية إعراضا صحيحا يبقى فهم معنى الكلام قبل أن أقوله الولاية هي إعراض غريب. حال نعم يعني وما تفرقوا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، مع أن أنهم يعني رأي الحال أن أهل الكتاب ما أمروا بلسان عندهم وكتبهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فطبعا هذا قد يقتضي أن يؤمنوا به، فيأتي النبي وتأتي البينة وآيات القرآن يدعوكم إلى أن تعبدوا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. فلكن اتفقوا عليه، هل هذا تتركون من حوله وتنقتلون أم تنقضون له لأن شغاف الوضوح؟ هذا هو المعنى بدوام أمره، يعني الحال أنهم ما أمروا لو كان القرآن قالهم عشان يفرقهم بعقائد متضاربة وأشياء مختلفة لكان هذا له مكون، لكن كيف يتفرقون؟ والحال أنهم ما أمروا في هذا القرآن إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني هل يجرم أو يعرض الإنسان عن دعوة التوحيد؟ وذلك انا اعذر يعني حتى من عقليه زي النصارى واليهود وغيرهم الى ما يدعوه المسلمين، المسلمين لا يدعوهم الى عباده محمد عليه السلام ولا ادعاء انه ابن لله ولا عباده الاسلام ولا الاحزاب، المسلمين يدعونه الى عباده الله الواحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لله هناك دين على الاطلاق الحق في التوحيد في اعظم صوره كما هو في الاسلام، فهل مثل هذا يعرض عن الانسان؟ الحق الذي كانت تدعوه انت ان لا اله الا الله، لا اله حق الا الله، يتنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به وتجد له كل كمال وجمال وجلال، هل هذا يعرض عنه؟ يدعوك الحق الواضح كتاب حق يعرض عنه، يعني هذا الانسان المنتكس في الشرك هؤلاء الكفار، يعني هل تظن ان الله تعالى من يده حاكمه ينتقص بين يديهم القيامه؟ يعني يعاتبك الله لانك لم تكده ولم تكده وانت دخلت في النار على سبيل كما سيكون ان قلت ان الله كان سيخف وان الله اتخذ صاحبه وولدا وان الله خلق على القريب وان الله نسك سيوديه والعياذ بالله كما يزعمون. هذه الايه هذا الكفر والكفر 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 كما الحديث فيه فكتمان ابن ادم وما كان له ان يسكن يكتم الله ان ينسب به ما لا يليق به فهذا كذب لما عز وجل. فهل ربنا يعذبه في عند الواحد يقول لا انا ما عملتش بالثلاثه ليس مخلوقا لا شريك له ولا شيء مثله؟ هل هذا ممكن ان يعذب عليه انسان؟ اين عقل هؤلاء الناس؟ اين؟ فالشاهد يعني الانسان جدا بالواو هنا الشاهد في هذا الواو وما امروا هذا هو الذي دعاهم اليه القران وهذا الذي دعاهم اليه محمد عليه السلام. فمثل هذا يستوجب التفرق والاستقامة والانحراف والكفر المبين؟ لا، كان المسلمين هم يجتمعوا على دعوه الايه؟ الحق ودعوه التوحيد. هذا هو معنى الغرب دي نهايه الاهميه في استقامه في فهم الايه الكريمه. وما امر يعني والحال وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم بينه. ولا امر لان تفرقوا مع ان الذي جاءوا اليه يقتضي تجمعهم وتوحدهم حول عقيده واحده يقودهم لامه الاسلام. ولكن تفرقوا مع انهم لا امروا الا ليعبدوا الله بخصوص هذا الدين حنفاء الى اخره. قوله تعالى وما امروا اي والحال ان اهل الكتاب ما امروا بلسان انبيائهم وكتبهم الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الا ليعبدوا الله هذه اللام هنا بمعنى ان بمعنى ان وما امروا الا ان يعبدوا الله. واضح؟ قال الخطا والعرب تجعل اللام في موضع ان في الامر والاراده كثيرا. لما في أن تعبر عن الأمر أو الإرادة فأحيانا يستعملون اللام مكان أن في قول الله تعالى يريد الله ليبين لكم، يعني يريد الله أن يبين لكم ما تعلق بريد بالإرادة، يريد الله أن يبين لكم ذات التركيب، لكن الآية يريد الله ليبين لكم. وقال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأبصارهم، فمعناه يريدون أن يطفئوا. وقال في الأمر وأمرنا بمثلنا لرب العالمين وأمرنا لمسلم، يعني وأمرنا أن يسلم هذا في الأمر. فذلك يعني هذا له مغارب كثيرة كما بينا. وما أمري إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين موحدين لا يعبدون سواه حنفاء، حنفاء مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام. ثم هذا مراعاة حنيف المائل منحنف الذي يكون في السقف الميل اللي يكون في ساق من الأقدام عاملين في ساق مثلا كذا هو ده الحنف، الحنف اللي هو ايه؟ الميل تحول. فمعنى حنيفا يعني مائلا عن الأديان إلى الإسلام، من العجام ضارب عنها يميل إلى دين الإسلام. هذا معنى حديثنا. فحنفاء يعني مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام. والخليفية هي ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حنفاء أي متبع إبراهيم عليه السلام أو على مثاله. وأصله لمع الحديث بمعنى المائل المنحرف. كل يمين إبراهيم عليه السلام لإشرافه عن وثنية الناس كافة ويقيم الصلاة، يعني يقيم الصلاة المكتوبة ويقيم بها بحدودها في أوقاتها لإحضار الخلق هيبة المعبود وترضي به بكثرة، لا أن تكون مجرد حركات ظاهرة، فإن ذلك ليس من الصلاة في شيء البدء. ويؤتي الزكاة يعني عند وجودها بصرفها في مصارفها التي علمها الله تبارك وتعالى. وذلك دين القيمة، وذلك الذي أمروا به سواء على لسان أنبيائهم وفي كتبهم أو على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك دين القيمة يعني الكتب القيمة بخير تأتي معنا من مكتوب به دين القيمة. لكن قبل أن نبين ذلك ننقل قول ابن كثير رحمه الله تعالى قال استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان، على أن الأعمال داخلة في الإيمان. ولهذا قال وما أمر إلا يعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. فذلك يعني دين الإيمان ما هو داخل في الأعمال أيضا بجانب العقائد. وطبعا معروف أن هذه الآية وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين يسيع يستدل بها في كل أبواب العبادات. لماذا؟ يستدل بها على ماذا؟ على الإخلاص. يعني أي عبادة بيشترط فيها النية، من تعرف عبادة من غير نية. أي عبادة حتى تكون عبادة لابد فيها من النية. فالصلاة كعبادة غسل الأساس لها الأول هو إيه؟ النية. ركز العبادة لحد ما بد النية، رسالة بد النية، التزام بد النية. واحد يسأل إنه يخرج أموال كذا وكذا وكذا، فينفع في آخر السنة يحسبها من الزكاة؟ أنت لما أخرجتها نويت إنها من الزكاة؟ نويت إنها من الزكاة؟ إن كنت نويت إنها من الزكاة يعني نويت السنة من الزكاة بفروض، إن أمكني فنويت أن تكسب من الزكاة. واحد يمتنع على أداء الزكاة ويقول أنا لازم أنا بخلص كتير من الله يعني يطلع كمان أكثر من الزكاة. فناخد إنه يطلع أضعاف الزكاة الموجودة عليه، لكن لم ينوي بها الزكاة، هل تبرأ بالنفس؟ شخص انغمس زين مثلا انغمس في البحر وخرج او ارتكب في الدنيا الحر مثلا، هل يطلع جنابته؟ لابد من نيه بطن من حاجه في الاخر واضح. فهي من نيه رتبه في الادبات، وده موضوع كبير وموضوع مهم لكن هذه الاشاره في الاعلام. ان هذه الايه دائما نجدها في كل هذا النظام الفقهي عند بيان ركن الايه؟ النيه. لماذا؟ لان النيه تميز العاده من العباده. واحد عشان جاي جالس في المسجد 10 ايام متواصل جالس في دماغه ضرب ولم ينوي الاعتكاف. واحد جاء نفس الشيء لكن جاي ينوي الاعتكاف فتفرق بينهما النية. واضح النية لها يعني مكان خطير جدا في الاسلام وفي القراءة للسلام. فالنية تميز العادة من العبادة وتميز العبادات عن بعضها. كيف؟ كيف النية تميز العبادات عن بعضها البعض؟ نعم اللي هي تميز ايضا بين النفس وبين الحر. وقد تتكلم سوره الصلاه في النفس والفريضه ثم تاتي النيه التي تميز الفرق بينهم. اذا النيه تميز العاده عن العباده وتميز به الحر للنفس ايضا. وما امر الا ليعبد الله مخلصين له الدين. وامرت ان اعبد الله مخلصا له دينه. قوله تعالى وذلك دين القيمة. وذلك يعني الذي أمروا به دين القيمة، دين القيمة يعني دين الكتب القيمة. هذا تفسير وذلك دين القيمة أن مثل أن فيها كتب قيمة. وذلك دين القيمة يعني وذلك دين الكتب القيمة أو وذلك دين الأمة القيمة الوقت التي أمة الإسلام. وذلك دين القيمة من الأمة القيمة على أنه اختصر لمخلوق. ومعنى الآية إن أهل الكتاب قد اشترطوا ولعنت كل فرقة أختها وكان اشتراكهم في العقائد والأحكام وفروع الشريعة. مع أنهم لم يؤمروا ولم توضع لهم تلك الأحكام إلا لأجل أن يعبدوا الله ويثبتوا لهم عقائدهم وأعمالهم، فلا يحرمونها إلا عنه إذا كره، ولا يحملون أهل الضلال من الأمم الأخرى، وأن يخشعوا لله في صلاتهم، وأن يصلوا عباد الله في زكاتهم. فإذا كان هذا هو الأصل الذي يرجع إليه في الأوامر، فما كان عليه إلا أن يجعلوه نقد أعينهم، فيرد إليه كل ما يعرض له من المسائل، ويحل به كل ما يعترض أمامه من المسائل. أي نعم. ومكث حسن الإخلاص في الأرض تسلط الإنفاق عليها فكادت فيها الوحدة، ولم تطرق طرقها الفرقة. هذا ما معاه الله من حال أهل الكتاب، فما نقول في حالنا؟ أفما لمعاه كتابنا السهيل علينا بسوء عملنا في الصراط وفي الدين، وأنكرنا فيه جوعا وملأناه مصدفات وبدعا. بهذا الذي تقدم عرف أن الذين كفروا هم الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عند دعوته إلى قبول ما جاء به، وأن من في قوله تعالى من أهل الكتاب يتبعيد كلام القسمين رحمه الله تعالى، أن من الذين كفروا من أهل الكتاب ومحجب تبعيد، لأن منهم من آمن ومنهم من كفر. المقصود من الذين كفروا من أهل الكتاب في قول انها هي من ذي التقريب، لان في طائفه اخرى اسلمت، لان معنى لم يكون من تسليم اي لم يكن وجه الحق لينكشف لهم، فيقع الزلزال في عقائدهم فينفكوا عن الغفله المحرقه التي كانوا فيها حتى تاتيهم من جيده. يقول العلماء في الشيخ عطيه السالم رحمه الله تعالى قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنا فات، وهذا لا يستوجب التفرق في امره صلى الله عليه وسلم. وبين القران العظيم ان هذا الامر موجود في كل كتبه من القران الكريم، يقول تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وامتنعوا الطاغوت، هذا معنى اعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى فرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي ارحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان تقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم والقوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي فارهبون فامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تختاروا بغياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون الى اخر الايام. فاذا هذه الاوامر فياتينا في كتبهم او في القران لا تختار التفرق بل تستوجب الاجتماع والوحدة. قوله تعالى وذلك دين القيمة، القيمة فوعلة من القوامة أو القيامة وهي غاية الاستقامة. وجاء بعد قوله فيها الحكم القيمة يعني المستقيمة بتعاليمها. وغير الله سبحانه وتعالى أن القرآن الكريم هو أقوى من كتب أعدلها على الإطلاق في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فنفى عنه العوج واثبت له الاستقامه. هذه غايه القيامه من ان المستقيم قد يكون فيه الخلاف كطريق معبد المستقيم عن المرتفعات والمنخفضات، لكنه قد انحرف تاره يمينا وشمالا مع انه طريق مستقيم، لكن يعود يكون مستقيم لكن لا يكون من العوج. لكن أكمل الأحوال أن ينتفع عنه العوض وتثبت له الاستقامة، فهو الطريق الذي يمتد في اتجاه واحد بدون أي عوجات إلى أي جانبين مع استقامته في خطه. وهكذا هو القرآن فهو الصراط المستقيم. ولذلك قال تعالى وذلك دين القيمة أي دين الملة القيمة، قيمة في ذاتها وقيمة على غيرها ومهيمنة عليه، كما قال تعالى ذلك الدين القيم. قال تعالى قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قبل ذلك ومن وانا اول المسلمين. هذه الايه الكريمه وهي قول الله تبارك وتعالى وما تفرق الأذن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا لكبير خير. يقول في عطية سالم رحمه الله تعالى إن في هذه الآيات ردا صريحا على أولئك الذين ينادون بدون علم إلى دعوة لا تخلو من تفسير حيث لم تسمع من نفس هي دعوة نخفة الأديان. فمحل النفس فيها أن هذا القول منه حق ومنه باطل. وما في محل في الأديان أنه أبقى يقول يخلط الأديان لأن لحظة الأديان لحظة دي وحدة الأجيال لأن الدين كله واحد لكن وحدة الأجيال أن وحدة الأجيال بالفتح عليها أجيال مختلفة ثم إيه؟ تراحلت مع بعض لكن وحدة الأجيال واحد رأيت الأجيال عدة فيقول طبعا الحق لأن هذه الدعوة فيها كل من الحق وفيها تنبيه تضاوي. أما الحق هو فعلا أن الأجيال كلها هي إيه؟ في الأرض دين واحد فوحدة الأجيال بمعنى وحدة إثنها وحدة إثنها كما قال تعالى وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فهذا ظهر جميع الرسالات السماوية فاليوم ما أدخل كل الرسالات السماوية عن الديانات السماوية ما ينفعش تحت أبدا أبدا أن يقال كلمة رسالات الأديان السماوية كيف أبدا لم ينزل أسماء رسالات أو عقل الأديان دين واحد فقط الذي يدعو جميع الأديان دعوا إلى دين واحد إلا دين عند الله الإسلام هو دين واحد لا ما نزل فعلم كيف تكون السماوية وهي يضرب بعضها بعض واحد دين ثلاثة على سبيل الصعب والمحتار كيف تكون متضاربة أو متناقضة ثم تنزل من مصدر واحد لا جميع الأنبياء دعوا إلى دين واحد وهو دين الإسلام ودين الإسلام ده شعاره يعني مكون من جملتين لا إله إلا الله فلان رسول الله فجميع الأنبياء من آدم عليه السلام حتى خاتمه محمد عليه السلام كلهم دعوا إلى لا إله إلا الله نفس الإله أمر بعبادته نفس العقائد نفس التوحيد قضاء القدر الإيمان بالملائكة الإيمان باليوم الآخر الدعاء من النشور هذه أمور ثابتة وأوقات من خارج الكل يعني رسالات الأنبياء عليهم السلام. الصف الثاني لا إله إلا الله مثلا نوح رسول الله في عهد نوح عليه السلام وفي قول نوح كانت النجاة بأن يشتري هذين الثلاثين في عهد موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله لأن طبعا إذا أنت قلت أنا يا رب لن أعبد غيرك هل معرفة ما يريد الله وما يقدر من الله وما يريد عن الناس حتى تستمر هل هذه وصل إلى الأخ أن لابد فيها من الوحي لابد فيها الأخ ومن يبين الناس لأن العبادات لا ينتدأ إليها من العقل كيف والعقل أصلا لا يدرك يعني إيه معاني التعبدية في تسمية الحال طبعا هذا التعريف يقول ربنا تعالى يعني كلمة النبي أن تفهم أن لا إله إلا الله أن لا تعبد إلا الله وصف ما يفرعه لك على لسان نبيه ورسوله واضح يدل على محمد رسول الله أو نوح رسول الله أو عيسى رسول الله يعني وحدوني وعبدوني لا بالبدع التي تخترعونها بالفكر ولكن طبقا لما يفرعه على لسان نبيه فهذه كانت كلمة النبي هذا هو الفرق في اختلاف الطلاقة تحكم الصلاة في الجراج وفيه بعض العبادات دي تحكمها لكن التوحيد هذا هو ظهر جميع الرسالات وكل الأنبياء دعوا إلى سيدنا هذه الحقيقة هي يعني أنفع وأكثر أهم حقيقة في وجود كله لا إله إلا الله لا كل في الخلق كل إلا من أجل لا إله إلا الله كل الوجود هذا ما كل إلا من أجل لا إله إلا الله لا بعث الأنبياء إلا من أجل لا إله إلا الله لا خلق في الجنة والنار إلا من أجلها لا سلعة في الجهاد إلا من أجلها لا سرع الحلال والحرام الا من اجل لا تدخل الناس الى اهل الجنه واهل النار الا على اساسها وهكذا فهذه هي محور الحياه اللحظات تتنمى في المناسبه الصالحه من التفكير الوحيد الصحيح للتاريخ هو ان يفكر التاريخ على انه صراع بين اهل التوحيد وبين مناوليهم من المشركين والكفار هذا هو التفكير الحقيقي للتاريخ صراع طبقات حاسده من البقراء على الفارس الجوابيين والبرميسانية كان من هداية تحت كان من قورة لأهل الكلام الخرافات الجوعية أو المتوقراء سياسي أو صراع الشهوات كما يذهب إليه الخليج فرود أو غيره فالثاني معنى أن النحو الحقيقي للتعيين منذ أن خلق الله آدم إلى أن يلقى الله أظلم علينا أن صراع بين الإسلام والكفر هذا هو التفكير الوحيد المفهوم التاريخ ويجب ان ينظر ان هذا نحو الفريق الذي تمر عليه كل احداث الدنيا حتى ما نعيش الان في هذا الزمان وهو بالامر هو صراع بين الاسلام وغيره الكفر فمن الخداع كمان الكبير ان يصور بصوره اخرى خلاف ذلك بل من العدوان على الحق وصمته ان يصور الى كفر الاسلام ما يزال حق الحصر بين الاسلام والكفر الا تفعلوه بشكل فكره في الارض وفساد كبير تختل الموضوع لان اذا حصل تخفيف لان الاسلام يختل تماما مع الكفر وهي قضيه عقيده كما قال ياسر عرفات بزوجاته لما اراد ان تدخل في الاسلام والقرانيه الكبيره لما اراد ان تدخل فهذا ما في جرى بكل حضره في تختلف الدخل من القرانيه الاسلام لان الزوج زي بعض يحلفون الى زوج حضره وهو حيار مسلمين شويه الى ان ينجح الحلول كان يقول انت مفسدنا وتغيرنا الارض يروح لمرسي كل يقول نفس الكلام يروح للنظام الفاتيكان ويقبض الايدين ويرفع عنه الصليب وهو على راسه ويجب ان يقتل في الفرسات ده حجر الله يقع فالانسان هذا التفكير بالذات اذا صبر من دون الناس لهم يعني ثقلهم في دعوه او في العلم او في الاسلام هذه القضيه لا تحتمل الفوضى على الاطلاق وجود الابيض بالاسم خاصا فاصلا بغير الوجود وهي تكون جريمه كبيره جدا ان الضحايا هم علام الناس الذين يختلط عندهم الحق بالباطل فاستعمال لفظه الاديان الابراهيميه يعتمدت على بعض الناس ليس بعض الاشياء هذا قضاء على اهم واكثر حديث في وجود كله وليس صحيح ايضا الجنايه في حق البشريه ولقال ما يعني قرار ان اعظم حق وأول حق وأهم حق لحقوق الإنسان إذا العقل هو أن لا يحال بينه وبين الإسلام كما أنزله الله وأعظم جريمة تتخذ حق الإنسان ليس أن يستعبد ولا أن يعذب ولا أن توصف ولا نقرا أن تكون بينه وبين الإسلام الإسلام بالتكفير على الإسلام وصف الإسلام للإرهابيين الإسلام الذين تطرق التنفيذ بهذا الطريق هذه أكبر جريمة في حق البشرية كلها وبالذات الكفار لأنهم إذا خرجوا من هذا النعمة سوف يخلدون ابدا ابدا من الرهان فاي جريمه في حق الانسان اكثر من ان يحال بينه وبين سعاده الدارين في الدنيا والاخره فاذا هل من دعوه التي تجمع توحيد الاديان هم يتفقدون ان يقول الاديان الابراهيميه الاديان الابراهيميه هي كلمه حق لان ما لا نسميها اديان هي مله ابراهيم عليه السلام دين واحد دين الاسلام فتاملهم هذه الايام امنيه كل هؤلاء خرجوا في سبيل الله سواء كان في كتبهم او عند نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وما امروا الا بامر لا يقل التفرق ولا الاقتراع الا ان يعبدوا الله وحده مخلصين له الدين بلا شرك ولا ملك حنفاء كما كان ابراهيم ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين الخليل واما الباطل في هذه الدعوه دعوه الاديان الابراهيميه او توحيد الاديان فهو الابهام لأن هذا ينظر على الفروعي مع الذي من بنجمين لأن فروع في الدين قد لا تتفق فيها مع فروع الدين الآخر فالصلاة والقيام إلى آخره فالذي جاء به القرآن هو دين القيم وذلك دين القيم هذا هو الدين القيم والقرآن يهدي التي هي أقوم أقوم كما يمكن أن يكون القرآن أقوم يجي أخر تفضيل يبقى لا يمكن يتسوى من هو دولة القرآن لا يتسوى أبدا من هو دولة القرآن حتى تجد السابقة مع أننا نؤمن أنها من عند الله لكن القرآن إيه مهيمن عليه كما قال تعالى مهيمن ومهيمنا عليه بل إن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على جميع الأنبياء لئن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولا ينكرنه ولا يتبعنه فأخذ عليه العهد بذلك والرسل أيضا أخذ العهد على الأمم على أممه لو جعلت محمد لا يؤمن به ولا ينصر الله إذا لم يبقى الآن بعد بعث محمد عليه السلام ثلاث سنين مفيش أي تجوى ولا مكان لحد اسمها رب الأديان يعني الإسلام هو دين الحق الوحيد ونقولها في غاية الوضوح هو الدين الوحيد على ظهر الأرض وجميع الآباء الموثوق التي كانت في أهل الجنة قبل بعثة النبي محمد عليه السلام جدا ولم يقف الا حديث واحد على رسول محمد صلى الله عليه وسلم ومن زوج اي انسان يزوج ان يكون لك طريق الى الجنه بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم غير طريقه فهو كافر يطرد خارج الاسلام اي انسان يدعي ان في طريق وصل للجنه غير طريق محمد عليه السلام بعد بعثته فهو كافر لا شك في كفره ولم يملك كفره فهو كافر يقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. يقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في الحقيقة هذا القضية قضية في غاية الأهمية وتستأهل طبعا أنها أكثر قضية تكون في الوليد كله عملية إزالة الحق الفاصل بين الإسلام والكفر التي تتعرض الأمن عليه تمييع وسعة النقاط وتجمع على طلب المسار هذا أكثر خطر يتعرض له الإسلام. هذه القضية في الحقيقة تعرض لها المعلمة الجليل الشيخ فخر عبد الله الجليل في كتاب النبوي يسمى الإرسال لنظرية القلب بين دين الإسلام وغيره من الأديان. فالفكرة تعرفين إلى الفكرة أبو جبر رحمه الله تعالى يعني رجل يعني مبدع في كتاباته ويغوص في أعماق الأفكار ويغوص الجنة يعني بالنص رحمه هذه الكلمة فأي كتاب عليه اسم فكرة يجب لابد أن يذكر بغير طرح عن هذا لأنه لا يعرف في أي موضوع وإلا يكون مذكرا ولا يجب أنك سوف تستفيد يعني منه. في هذا الكتاب هو ناقش هذه القضية حقيقة بالتفصيل نقاطا رائعا جدا وأعاد ويعني فصل فيها طبعا لن نوصف مثل ما نكتبها بالتفصيل لكن نختلف منها أو نختلف منها بعض الأشياء هو التكلم أولا عن المسرد التاريخي لهذه النظرية وتفصيل وقرائها. فلقد أن هذه النظرية اليهود والنصارى لسحب المسلمين عن الإسلام قال إن أمر الموضوع الأديان دي الثاني حتى اليهود ترى يعني يخرجون من الملة ويسحبون من الإسلام إلى ضلالهم قديمة عند اليهود والنصارى في فلسفة تجاذبهم الإسلامية ومواقفهم العلائية للإسلام والمسلمين. ففي عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت محاولتهم زائدة لإذلال المسلمين عن إسلامهم ورد الواجب. يقول تعالى لك كثير من أهل الكتاب لن يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما يتبين لهم الحق صعب وصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو مسلم فلم يحجبه عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. وقال تعالى وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فيعني كان الله سبحانه وتعالى ان تبقى هذه الايات على مر الزمن تجله في المحاريب وتجله في القران الكريم حتى لا تريد هذه الحقيقه عن او هذا الكيف عن بنوك المؤمنين. مرحله ثانيه مرحله الدعوه الينا بعد القراء القرون المكرمة هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما كرم القرون المكبرة القرون الخيرية أيضا جاءت دعوة الدعوة لإخراج المسلمين من إسلامهم تحت اسم وحدة اليهود والاتحاد والقرون على أيدي ملاحدة المتصوفة في مصر والشام وفارس وأقاليم العجم وغلاة الرافضة حتى بلغ الحال ان بعض هؤلاء الملاحدة يجيبون التهيج والتنصر من فيه من رد سبيل اليهود النصارى على دين الاسلام. وطبعا هذا يعني كلام معروف يعني كيف الاسلام تبارك الله تعالى كيف انه كان مواقف في التبرع على هؤلاء الغلاء. مثل الحلاج حسين بن منصور الفارسي المقتول على ضيفه سنه 309 هجرية. يوم عربي محمد بن علي الاصرائيل سيدنا الصديق من قائمين بلحظه اليهود في كتاب الكتاب وابن سبعين وابن سبعين وابن هود وغيرهم كثير. فطبعا هؤلاء الملاحده اعداء الاسلام الان يحاولون يسهلون ان يعيدوا تراثهم من جديد لان هي وسيله ايضا لاضعاف انتماء المسلمين الى الاسلام. لكن الاخراج الهدف هو ان يخرج المسلمين عن الاسلام. الإسلام يتهم هذا ما يصير هذا غير هم معلمين عنه لكن هم إخراج المسلم عن الإسلام. فمن صور قول عن الإسلام صور قول غير صحيح و لا من أي شيء هو عبر العرب الجد يعني كما يقول هذا الحديث العربي أنا عبد رب وأبرد عبد ليس في أبي الملي مثلته إن كنت رب فهات عبد إن كنت عبد فلك رب أو كنت رب أن يكلمه وقصر الله الشيخ هذا الكفر يقول ومن الخير والخنزير إلا إلى هنا قال الله إن رابط في كليفة إن عربي أعتبر يعني أكبر مفهدين فيه محمد عليه السلام فهديه فيعني كنت وضلاي من يعني كل كان هذا فيه إكرام المسلمين من دين الإسلام طبعا الآن يقولون بقى مكتب الخلاج ويعملوا مكتبيات وكتب الخلاج وحاولوا يتخذ إن دين معارضة المعارضة السياسية الناس الهدمين دول القتل والخلاج إظهار الخلاج لك المظلوم لأكل هذا السلام كله من أجل إيه إن الخليل إطارة الخليل اللي يجي هذا التراث هذا التراث العقل هذا التراث إخوان الصفا أو التراث ابن عربي أو الخلاج أو المتابعين الله متأخر تسليم الخليل وابن هود أيضا مرحلة الدعوة إليها في النصف الأول من القرن الرابع عشر لأن هذه الدعوة كانت بالتراث الأضغاط سنة عادة الجديد تحت إطار أو تحت اسم الجديد هو الماسونية منظمة وجودية للسيطرة على العالم ونشر الإتحاد والإباحية تحت إطار الدعوة الوطنية الأديان ونشر التعصب والنفس من المؤمنين بالله في نفس المؤمنين بطل في خلال دعوتهم وتربط فيها جمال الدين ابن صفر أي متأخر يعني هو فعلا أصلا جمال الدين يسمى الأولين هذا في علم القرآنين وليس أفغانين ايضا ورد في شيء منها له بعض ثلاثه ايضا زعيم طائفه مرزا محمد باقر الايراني تنصب في معاد الاسلام ويكتب بهذا التاليف والتقليد بين الاديان الثلاثه دخل فيها بعض الايرانيين وبعض الاثنين وبعض اليهود أما المرحلة الدعوة في العصر الحاضر في الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري في ظل النظام العالمي الجديد جمعت اليهود والنصارى بالدعوة إلى التجمع الديني بينهم وبين المسلمين هذا عبارة أخرى التوحيد بين الموسوية والعيسوية والمحمدية فنحن مؤمنين يعني نحن نؤمن بمحمد وعيسى وموسى عليه السلام جميعا بل لو المسلم كفر بنحن ولا لا نحن يومية تمام توحيد مسلم كذا نحن نؤمن بالأنبياء والعظيم لكن لا على ما يعني يزعمون فالدعوة بقت حتى صورة الدعوة التقريب بين الأديان التقارب بين الأديان نبذ بالتعصب الديني ثم اسم التقاء الديني ونجمع الأديان طبعا حتى في مركز الجهل بالله بهذا الإيه بالإيه بالآية الطبقة الإسلامية النصرانية تضمن الإسلام المسيحي الأسطوعية ثم خرج التعارف يحدث الأديان توحيد الأديان الإبراهيمية الوحدة الإبراهيمية وحدة الدين الإلهي المؤمنون المؤمنين المتحدون الناس المتحدون الأديان العالمية التعايش بين الأديان المؤمنين العالمية وتوحيد الأديان وحدة الكتب السماوية هذا أصل التعارف ووصل إلى إعلان فكرة طبع القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد مع بعض ثم نقل في الحياة التعبدية والعملية ادعى ما يسمى الضبط يعني يسمى الكلام الشركة بين ممثلي الأديان الثلاثة الإسلاميين والكتابيين لقرية أسيس في إيطاليا فوقيمة صلاة جماعة وقيمة 27 سنة في ثم تكرر هذا الحدث مرات أخرى في صلاة روح الكتب لكن صلاة دي ما أعرف مكان أي شبلة يعني المكان مع بعض لا ونسائد الصلاة فين يعني صلاة أي شبلة فالتجيس رحنا عن بيت عذاب وتنجد الكتابيس أو معبد العلم سؤال من قراءة العالم يؤم فيها الكاتب في الدنيا في الإمام الكاتب وأن أتبع ذلك من أساليب بارعة من نفس بلاد ونفس الأنوار إليها ونفسها حولها تستنيح السلام العالمي ونزداد الطمأنينة والسعادة الإنسانية والإخاء والحرية والمساواة والجبر والإحسان تمام من زي شعارات المثلية الحرية والإخاء والمساواة أو السلام والرحمة والإنسانية أيضا الدعوة النبوية الحديثة قائم على تحضير الأرواح روح المسلم واليهودي والنصراني والبيدي وغيرهم وهي دعوة تهوانية جدا طبعا أول أثر هذه الدعوة اقتحام العقبة وكسر هذه الهيبة من المسلمين وكسر هذه اليسر من الكافرين من يد الأعداء. من أثرها تقديم هذا المدعو القضاء نفس هذا العالم بأنه القائد الهيئة الأديان جميعا وأن حامل رسالة السلام العالمي للمسلمين. من أثرها أنه أعتبر أن سبعة وعشرين عشرة سنة 86 من كل الأديان وأول من شهريار يوم الثلاثة. من أثرها اتخاذ نسيب رجله الجميع أسموه نسيب الإله الواحد رب وأب. فمن أثرها انكسر عقد المؤتمرات هذه النظرية ومقاد الجمعيات تؤخذ محمد إبراهيم سنة 87 في الصبح بمفارقة على جنة هدى النصارى ومكتبين الإسلام والقديمين والإسماعيليين باسم مؤتمر الحوار الدولي للرحلة الإبراهيمية. كان مثلا ذلك النصراني والذي يخرج من مازال نصراني وهو الرجل الورودي ليس كما يعني يفهم الناس هو قال انا ما تكلمت عن نصراني ولي طبعا فكره في غايه الخطوه. بعد ذلك تاسيس الجماعه العالميه باسم ايه المؤمنون متحدون ايضا نادي الشباب المتبين جماعه اخرى من الناس متحدون. فعمل هذه المؤسسات لوائح وأنظمة داخلية ركزت على إذابة الفوارق بين الإسلام واليهودية والنصرانية وتجريد الشخصية الإسلامية من هويته. يمكن واحدة الإسلام ناسخ لما فقط وأن القرآن ناسخ لجميع الكتب أن مهيمن عليها بس واحدة يعني الأديان. رأس المال جماعة المؤمنين المتحدين 800,000 دولار في حال حل الجمعية تعود أمواله إلى الخليج الأحمر ومؤسسة الصدقات الفلسطينية. من اعتبارات هذه الجمعية رموز رمز الإحسان الخليج الأحمر التطور غرم والمساواة خارج مصر ورمز السلام العالمي البشرية والإخاء الديني هو البار. اتخذت هذه الجمعية راي عليها الشعارات الأساسية شعار الأمم المتحدة وطبعا ألوان العالم الأمم المتحدة متخذة من الثورات من الشمال تخوض قبح في ورأيضا نأخذ من كفة تكوين في الثورتين ورقم 7 رمز النصر عندهم وهو اسم أول سفينة اكتشف القارة الأمريكية وحملت النصرانية إلى هذه القارة. من أثار هذه النظرية تقدمها إلى جوار الإسلام وتأييدها على بعض يعني الألسنة منها في مؤتمر قومي الشيخ لمصر سنة 1916 ركزت كلمات بعض أصحاب الفخامة على صفة الجماعة بين المسلمين وهي الإبراهيمية وهو مؤتمر يجمع نفسا من المسلمين واليهود والنصارى والشيوعية. في تاريخ 10/10/1816 أعمل بعضهم على إصدار كتاب يجمع بين اللفتين القرآن الكريم والتوراة والإنجيل. في بعض الآثار صدر قرار رسمي بزواج تسمية مواليد المسلمين بأسماء اليهود المختصة بهم. إن واحد من المسلمين وارث الكتاب سمى اسمه ابن سماه رابين. رابين النوع الخامس. طبعا الاسماء هذا ايضا يعني مظهر ذوبان يعني هذه الهويه في واحد من الصوام من خيره محمد تعرفوا هاي واحد انا معتاه على خيره لكن هذا مما علمت يعني انه ممثل اسمه محمد صبحي هو اصلا نصراني لكن امه يعني لما تظهر زي عيسى وتعالى عشان ابنك يعيش سميه محمد فسميته محمد فاصبح اسمه محمد صبحي هو نصراني فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شيء مؤلم جدا يعني نصراني ويسمى محمد. طبعا هذه لها نماذج يعني كان في واحد دكتور سوري كان معجب بهتلر سنة 1938 طبيب ويجي خبرنا سماه محمد هتلر. واحد كويتي سمى ابنه عبد الله جورج بوش الصالح. عبد الله جورج بوش الصالح. والبطل اسمها الدكتورة بدون المطوعة قالت النايمة الصف على اسم الرئيس الأمريكي تبادرة عرفان لتحريض إلهينا. فيعني برضو هذا مظهر مظاهر بذوبان الهوية والحد الفاصل بين المسلمين وبين يعني غيرهم. الهوية الصف يعني فصل جدا من ألطف قراءة هذا الكتاب قليل جدا الإبطال نظرية الخلط بين دين الإسلام وعلم الأديان هذا ما تيسر يعني المرور عليه من موضوعات هذا الكتاب. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. قرئت البرية وقرئت البريئة. شر البرية أو شر البريئة. نعم شر من برأه الله سبحانه وتعالى وخلقه. فأكثر يعني العرب أكثر قراء على قرص الهم يعني يكونها البرية لكثرة ما جرت على الألسنة وهي فاعلة بمعنى مفعولة من إيه؟ برأ الله الخلق فهي بريئة يعني مخلوقة من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى إيه؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فهذه الآية تضمنت أن أولئك في نار جهنم خالدين فيها وأنهم فرض البريئة فرض البرية ومن البرية الدواب والطيور. فالنص هنا على العموم فأفهمت الآية أن هؤلاء فرض الخليفة النهائية يعني حتى فرض من إيه؟ من الحيوانات والدواب لأنها تدخل في البرية. وهذا ما صرح به القرآن في موضع آخر فقال عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقد بين أن المراد به الانتصار إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. من هم هؤلاء؟ قال تبارك وتعالى أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فبين ذلك أن المراد به الانتصار. وقال أفأنت تسمع الصم وتهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. هل الدواب في ضلال مبين؟ لا الدواب ليس في ضلال مبين، الفرق في ضلال مبين. لأن الدواب تعلم وتؤمن بوحدانية الله. هدهد سليمان قل لسيف أنكر تلك بالفيل وقومها. وبئس أن سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم أنشأت من كل شيء ولها عرش عظيم يصير أن يكون وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلى آخر الآية. فالمهم الثاني خليفة التوحيد فهما يعني عميقا بهذه السورة. وفي الحديث في قبل يوم الجمعة وما من دابة إلا تسوق بأذنها من فجر يوم الجمعة إلى طلوع الشمس قبل تسعة. هذا خبر الصادق الموجود من كل يوم جمعة الدواب لا من دابة إلا وهي تسوق بأذنها عارفة من يوم الجمعة لحد تكون في الساعة وصح بذلك الحديث. هل الكافر عندهم من ذلك شيء؟ الكافر لا عندهم من ذلك خبر. فلذلك الدواب أفضل منه كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. أيضا في الآخرة لم يجمع الله سبحانه وتعالى جميع الدواب فيختص بالعزماء من القرناء فيقول لها كوني ترابا حينئذ يتمنى الكافر لو كان مثلها. ولم يحصل له ذلك كما قال تعالى وما ينظر المرء ما قدمت له فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لماذا؟ لأن الدواب لم تعمل خيرا حتى تبقى وتعيش وتجعل الاستجابة عليك ولم تعمل شرا لتعاقب عليك. فالدواب خرجت من الدنيا لا لها ولا عليها إلا ما كان بينها وبين بعض واحدة بقرن نفحت أخرى بدون قرن فاختص لها من بعضها البعض فكانت نهايتها وعادتها إلى منبتها وهو التراب. بخلاف الكافر فإن عليه حساب التكاليف وعقاب المخالفة سيعاقب من خلود في النار فكان بذلك شر البرية. ثم ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولئك هم خير البرية. لا حديث هذا المعنى عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية فقال عليه السلام ذاك إبراهيم. والجواب علماء عن مثل هذا التحديث مثلا لا تحضرون على يونس ابن متى وغيره يجيب عنه الا ان هذا كان قبل ان يوحى اليه عليه السلام انه افضل الانبياء والمرسلين او انه قال على سبيل حفظ النفس والتواضع صلى الله عليه وسلم. اولئك هم خير البريه. وهنا في الحقيقه يعقد العلماء مساله وهي المفاضلة بين صالح البشر وبين يعني جنس الملائكة. يقول ابن كثير اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أساس. فأكثر ما فيه لهذه المسألة في كتب المتكلمين والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وثقهم. أقدم كلام روي في هذه المسألة نجح في ترجمة أمية ابن عمرو بن سعيد بن عاص أنه حضر مجلس أن عمر بن عبد العزيز وعنده جماعة. فقال عمر: ما أحد أكرم على الله من سرير بني آدم من الصالح لبني آدم. واستدل بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد. فقال عراق بن مالك: ما أحد أكرم على الله من ملائكته وهم خدمته جاريه ورسله إلى أنبيائه. واستدل بقوله: ما نهاكما ربكما عن هذه السيرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخليلين. فأجاب المخالف فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأكرم له ملائكته وجعل من ذات الأنبياء والرسل ومن يزوره الملائكة. الحقيقة يعني المسألة حتى لا نفيد إليه بس أن موضع النزاع يعني لا خلاف في أن الكفرة والمنافقين غير داخلين في المفاضلة على الإطلاق، لأنهم كما قال تعالى: أولئك الأنعام هم أضل. وليس المقصود في المفاضلة مفاضلة بين حقيقة البشر وحقيقة الملائكة من حيث العنصر مثلا أو الجنس الذي يختلف منه أو كذا، لا. المفاضلة في هذه المسألة بين صالح البشر وبين الملائكة، هذا هو محل موطن النزاع. فبعض الناس ذهبوا لأن الملائكة أفضل من سائر المؤمنين، وقالوا خلاف بين الملائكة والأنبياء فقط. لم نأخذ طبعا الأدلة، ولكن نختم الكلام بترجيح بثانية المسألة من أن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية حينما يدخلون الجنة وينالون الجنة ويدخلون الدرجات العلى ويحييهم الرحمن ويحسهم بمزيد قربه ويتجلى لهم ويستمتعون بنظر إلى وجهه الكريم وتقوم الملائكة في خدمتهم بإذن ربه. الصالح البشر أفضل باعتبار كمال نهايتهم في الجنة، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى متنزهون عما يلابسه ذلك الآدم مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. فهذا خلاصة كلام هذه القضية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. عدن يعني إقامة، كلمة إداء عدن يعني إقامة، فمعدن الشيء يستقر ومركزه الذي يستقر فيه، فعدن معناه إقامة، جنات عدن يعني إقامة. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم يعني بما أطاعوه في الدنيا وعملوا يخلوا فيه من عقابه، ورضوا عنه يعني رضوا عنه عن ثوابه تبارك وتعالى. ولا شك أن مقام رضا الله عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم، فالدليل ورضوان من الله أكبر، فهذا نعيم أعظم بكثير من كل ما أوتوه من النعيم. ذلك يعني هذا الجزاء تأثيرا خفيا ربه، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة ورزق لهم مغفرة وأجر كبير. ذلك لمن خشي ربه أي خاف الله في الدنيا في سره وعلانيته، فاستقام بأداء فرائضه والاجتناب معاصيه، فإن الخفية يناسب سعادة الحقيقية.